إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب، فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يقرر أن الشخص إذا أقر بوارث لزمه ما أقر به من حيث الإرث والنسب. إذا قال هذا أخي أو هذا أنجب من أبي من أمي أو من امرأة أبي صار أخا له وشاركه، هذا معصوم، وشاركه في الميراث وثبت نسبه بمجرد الإقرار فيما يتعلق بهذا الشخص. وقد يترتب عليه أحيانا حجب فيحجب، فيكون قد يحجب الشخص، يقر الأخ الشقيق بأن للمتوفى ابن، المتوفى هو أخوه، قال بأن له ابن، أليس يحجب، أليس الابن يحجب الأخ الشقيق؟ نعم. فإذا أقر به حجبه، سواء حجب نقصان أو حجب حرمان، لكنه يعتبر، يقول المصنف، لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، يعني حتى يثبت النسب كأنه يفصل بين موضوع الإرث وأحكام الإرث وأحكام النسب، أنه لا بد من أحد أمرين، إما الإقرار وإما البينة على أن هذا ابن لذاك. فيقول هنا: أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم. يقول: فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به، يعني لا نقول بأن هذا، إذا قال بأن هذا ابن لفلان فيحجب أخاه الذي أقر به ويثبت له النسب من جهته. طيب ما هي الآثار؟ يقول المصنف: فيشاركه فيما بيده، يعني إذا كان مثلا ابنان رجلان، ابنان لشخص، أقر لابن ثالث بأنه أخ لهم، أخ لهما من أبيهما أو شقيق، طيب هو اقتسم الميراث الآن، عنده 100,000 ريال، هذا أخذ 50,000 وهذا أخذ 50,000 ريال، أنتم أقريتم أن هذا أخوكم الآن، ما الحكم؟ يقسم المال أثلاثا، تتم المحاصة بين الجميع، يؤخذ ثلث ما عند هذا من 50 وتعطى للابن هذا الذي يقر له، وثلث من الشخص الآخر ويعطى للابن الذي أقر. هنا تنقسم المسألة إلى أثلاث. أو يأخذ الكل إن أسقطه، مثل مثال الأخ الشقيق للمتوفى، واحد متوفى وترك أخ شقيق، جاء الأخ الشقيق قال: الرجل تزوج في جدة ولا في مكة ولا في القصيم، وعنده زوجة هناك وله منها ولد، عنده زوجة مطلقة وله منها ولد، أقر الآن هناك ولد، ولد ذكر، هنا يسقط الأخ الشقيق ولا لا؟ فهنا يقول: أو يأخذ الكل إن أسقطه، أي حجبه حجب حرمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب ميراث القاتل، وقال: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق. الحق هنا يخرج الجلاد، أو اللي يسمى في مصر العشماوي اللي يتولى عملية القتل والشنق. فإذا كان بحق ثبت عليه الحكم الشرعي وأمر للسلطان بتنفيذه فجاء ونفذ، فهذا ليس قاتلا، وإن كان يسمى قاتلا هو الذي قتله في الحقيقة. فهنا يقول لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق، أما إن قتله بحق فإنه يرثه. يعني جاء الجلاد ونفذ في أخيه، ولكن هذا لا يقع في الغالب، أنه يعفى من هذا يجيبون واحد غيره. لكن لو تصورنا إنسان عنده قلب قوي وقام وقتل ابنه ولا قتل أخاه بأمر القضاء أو بحكم القضاء، أو شارك في قتله ولو خطأ، هنا ولو خطأ في إشارة إلى الخلاف. فالإمام مالك رحمه الله يرى أنه إن قتله خطأ فإنه يحرم من ميراث الدية ولا يحرم من ميراث المال، فلذلك أشار إلى الخلاف بأنه قال ولو خطأ. والمسألة الحقيقة عسيرة، هل قاتل الخطأ يرث أو لا يرث؟ أما إن ظهر، والله أعلم، إن ظهر بعد التهمة عن القاتل ورث. إن أرجو أن لا يكون في هذا إشكال وهو ظاهر، والله أعلم. مثل إيش؟ مثل إنسان في سيارة هو شخص معين ووقعوا في حادث مميت يسمون حادث مروع، هذا سواق وهذا بجانب السائق، فمات اللي بجانب السائق، تقول بأن هذا قتل هذا خطأ؟ نعم، قد يكون خطأ عليه 100% على السائق، هذا يبعد التهمة. وهذا مقصد الشريعة في الحقيقة، أن لا يكون هناك تهم ويقتل الناس بعضهم بعضا بما ظاهره الخطأ وباطنه العمد، فشرع ذلك سدا للذريعة، شرع يعني حرمان القاتل الخطأ سدا للذريعة، هذا على قول الجمهور. أما المالكي فيقول المعنى هو القتل العمد العدوان، أما الخطأ فلا شيء فيه. فنحن الآن فقط نعلل لقول الجمهور، وهو رأي الحنابلة، هو الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ولهذا بدأ يفصل الكلام، قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، هذا قتل خطأ، ومع ذلك حرمه من الميراث أو أدبه أو فصده، ومع الفصد أصابه نزيف أو يقول هنا بأنه لا يرث في هذه الحال إذا قتله خطأ. وذكر الشارح عن ابن قدامة رحمه الله بأنه لا يرى أن من أدب ولده أنه لا يرث، كان هذا أيضا لذهاب التهمة والله أعلم، ويعود إلى ما رجحته سابقا من أن التهمة إذا كانت بعيدة ظاهرا مثل لا يقع بينهم عداوة ولا يقع بينهم شيء من هذا القبيل، فالأظهر والله أعلم أنه يرث. وكذلك إن كان الخطأ ظاهرا، كون الخطأ ظاهرا والقاضي وكذلك من حول هذه الحادثة يعرف أن هذا يقع خطأ عادة، ومثلا يكون المال قليل جدا مع الشفقة العظيمة ومع المحبة الظاهرة، لكن لو ظهر أنه مع وجود عداوة وجود قطيعة، ومع العداوة والقطيعة المال كثير، تضافرت القرائن على أنه قد يكون متهم في هذا، يحرم من الميراث لهذا السبب. ولهذا قال العلماء بأن المجنون إذا قتل أنه يرث ولا لا، نصوا على ذلك رغم أنه قاتل. وكذلك من قتل بحق مثل من قتل الصائل إذا صال عليه قريبه ثم دفعه، وكذلك المجنون كما ذكرت. وهذا الذي يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه على اعتبار التهمة، فيقول فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته. إذا بط يعني شق، بط الشيء شقه، يضرب فيه غدة إذا شقت مات منها الإنسان. وهذا كثير في الإنسان، هذا الغدد والإصابات القاتلة. وبعضهم جعل الضابط هو الضمان، فما وجب فيه الضمان وقع فيه الحرمان من الإرث، وما لم يجب فيه الضمان لم يقع فيه الحرمان من الإرث. فمعناه المجنون يضمن ولا لا، يضمن من ماله. لو أنه قتل خطأ، جاء وقاد السيارة وقتل إنسان والمجنون عنده مال، نأخذ من ماله ونعطيه ذوي المقتول. فجعلهم جعلوا الضمان ضابطا، وهذا يحتاج إلى تأمل، هل الضمان ضابط أو ليس بضابط. وتلزم الغرة، الغرة مفسرة في الحديث عبد أو أمة، وهي مقدرة بأنها خمس من الإبل، تقدر بأنها خمس من الإبل. ومن شربت، وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا، من هذه الدية، دية الجنين. وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، لأنه لا ضمان. هذا الجلاد الذي يقتل الناس في أحكام القصاص لا يضمن، كذلك الصائل لا يضمن، فيثبت لهما الميراث. وكذا لو قتل الباغي العادلة، جاء إنسان باغي وقتل عادلا، ها؟ العادل، نعم العادل صحيح، لكن أخره هنا غلط هذا طبعا. نعم الباغي العادل، الأصل تقديم الفاعل دائم، هذا الأصل ما لم يلجئ إلى ذلك ضرورة. يبدو أنه حين قال كعكسه أنه يقصد أن الفاعل هو الباغي. ثم ذكر المصنف ميراث المعتق وقال بأنه الرقيق، أيا كان هذا الرقيق في أي حال من الأحوال، سواء كان مكاتبا أي فيه اتفاق بينه وبين سيده على أن يعتقنا يشتري نفسه، أو كان مدبرا وسيأتي التدبير إن شاء الله وهو أن يعتقه عن دبر أي بعد وفاته، فإنه لا يرث، وهذا من موانع الإرث، ولا يورث أيضا إلا إن كان الأمر يتعلق بالولاء. يقول لكن المبعض يرث ويورث، يعني إنسان رقيق يملكه شخصان، الشخص رقم واحد أعتق حصته، هنا حكم الشريعة أنه إذا أعتق من أحد الشريكين إن كان الشريك المعتق غنيا سرى عتقه لنصيب صاحبه، وهذا قد نص عليه الحديث، وإن كان معسرا ولا مال له صار نصفه حر ونصفه رقيق تنصف، فهذا معنى المبعض، بعضه حر هذا أعتق نصيبه ولا يستطيع يعتق الباقي، فهنا صار مبعضا. قال ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، يعني هو الآن حر كيف يحجب في الميراث؟ بقدره، إن كان نصف فيحجب النصف لأن له حكم الحرية. قال وإن حصل بينه وبين سيده المهايئة، المهايئة هي اقتسام الخدمات، أنت تخدم في هذا البستان بستان مدة كذا وتسقيه ولك ثمرته، وأنا أبقى كذا وأسقيه ولي ثمرته، هذا من المهايئة طبعا. وذلك بأن تقسم الخدمة بحسب الملك. يقول وإن حصل بينه وبين سيده المهايئة فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه وبين سيده بالحصص بحسب حال الرق والحرية. ويقول ومن أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم، يعني الأب إذا ملك ابنه عتق تلقائي، لو أنه ذهب إلى السوق وما يدري أنه ابنه أو عن طريق وكيله، راح الوكيل بيشتري رقيق فاشترى شخصا وهذا الوكيل ما يعرف الابن، اشتراه عن موكله، صار الابن الآن ملكا لمن؟ للأب، أو العكس صار الأب أحيانا ملكا للابن، يعتق تلقائي إذا كان من الأصول والفروع. فهنا يقول من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، يعني أنا اعتقت حصتي وكنت موسرا عندي مال، تلقائي يعتق نصيب شريكي ويلزمني أن أعوض شريكي من مالي. هذا معنى من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو عتق عليه برحم، أو عتق عليه بفعل مثل أن يضربه أو يحرقه، فهنا يجب عتقه في قول. أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو اعتقه في زكاته أو نذره، نذر أن يعتقه أو أخذ من المال من زكاة ماله فأعتقه، أو كفارته، يعني أنا كفرت بعتق رقبة مثلا في جماع نهار رمضان أو كفارة القتل الخطأ، فأنا من أعتقه ليكفر، ما حكم هذه الأحوال؟ فله عليه الولاء، صار ولي نعمته وصار من عصبته، إذا عدمت الورثة وعدم العصبة من الأقارب وأبناء العمومة فهنا يكون من ورثته بالولاء، فهذه أحوال الإرث بالولاء. يقول فله عليه الولاء وعلى أولاده، حتى أولاد هذا المعتق يكونون ولي نعمة، أولياء نعمة لمن؟ لهذا المعتق الأول، لجده، لأبيهم أو جدهم. قال بشرط كونهم من زوجة عتيقة، أما إذا كانت حرة فهنا تبعضت، أو أن تكون أمة لهذا الرقيق المعتق. وعلى من له أو لهم يقول عليه الولاء، سواء هذا للرقيق المعتق أو كان هذا لأولاده. يقول وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه، جاء شخص وقال عندك هذا الرقيق، قال نعم أعتقه عني، أعتقه علي ثمنه فأعتقه. من يكون الولاء لمن؟ للمعتق ولا لمن أمره؟ نعم. يقول صح، وكان الولاء وكان ولاؤه للمعتق عنه كما قال ابن مصعب، صار لمن أمره، لأن هو الذي دفع وهو الذي التزم، ولأنه إذا قال أعتق علي ثمنه صار المعتق ذاك، وصار المبلغ قيمته في ذمة من أمره. ما يقول الله ما دفع ولا بعدين أعسر ولا مماطل، أنا الولاء لي، لا لا ولاء لك. يقول عاد هنا من الآثار ويلزم القائل ثمنه كما ذكرنا، خلاص صار مبلغ في الذمة. وإن قال الكافر أعتق عبد المسلم عني فأعتقه صح، حتى الكافر إذا أعتقه وقال علي ثمنه صح، ويكون ولاؤه للكافر. ويقول المصنف ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، وهذا واضح، لا بد يكون ما في أبناء ولا فيه أبناء عم ولا فيه أبناء عم بعيدين، وهنا يرث ولي النعمة الذي هو المعتق يرث من هذا الرقيق إذا مات. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وهذا واضح أيضا أنها بعد الفروض وبعد العصبات بالنسب يأتي الولاء، فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى. بعضهم يقول بأنها لا تكون ولية نعمة الأنثى، لا ترث إذا هي أعتقت تكون عصبة، وهذه من الأحوال النادرة لتعصيب الأنثى لوحدها. الأنثى تكون عصبة أحيانا بالنفس، عفوا بالغير ومع الغير، لكن هنا صارت عصبة بالنفس، من الأحوال النادرة في تعصيب الأنثى بنفسها. ثم عصبته الأقرب فالأقرب، عصبة هذا المعتق. يقول وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب، وهذا ظاهر. قال والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وفي الولاء لحمة كلحمة النسب، ما يمكن تقول أنا لم أعد أخوك فلان، فكذلك ما تقول الولاء أنا ولاء هذا الرقيق الذي اعتقته لزيد من الناس، فإذا مات الرقيق يكون الولاء والإرث لهذا الزيد من الناس، لا، هذا معنى كلامه. وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. يقول فلو تزوج عبد بمعتقة، هنا بالهاء المربوطة، وهذا خطأ، بمعتقة، فولاء من تلده لمن اعتقها، فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه أيضا. نعم، كتاب العتق تسمح لنا في الماضي طويل شوي، ودنا نخلص إلى باب النكاح اليوم، فنبدأ باب العتق. الشيخ باب العتق وهو من أعظم القرب. من أعظم القرب. جيد، نعم، عشان ما مشت، نعم، جزاك الله صاحب لغة. نعم، لماذا؟ لأنه قد يضيع، فيكون عن بقائه في حال الرق أحسن، ويعرف لما كان الرق ساري قبل 70-80 سنة أو أكثر، أن بعضهم يقول لا تعتقني دعني أبقى، فلا يكون مستحبا، هو يرغب في البقاء على هذه الحال. نعم،
ويحرم من زنا والفساد، ويحرم من علم ذلك، أو يحرم من
صرف. الأقرب والله أعلم أنه لا تسري عليه الأحكام الخمسة، أن الحرية مطلب حتى لو أنفها، لأنها يستطيع أن يأتي بالتكاليف الشرعية ثم يتخفف منها بسبب الرق، يعني يأتي السيد وأنا سأعتق ويقول لا أنا سأحتاج إليك، ثم يترك لأجلها صلاة الجماعة ويترك الفروض الشرعية ويدع الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا يظهر هذا والله. عدا أن الرق في الإسلام في الحقيقة كما ذكر الكثير من العلماء أنه ليس مقصودا في الإسلام، بل المقصود هو إزالته في الإسلام، ولهذا كثرت أحكام العتق للرقيق، فإنما هو مراعاة لحال راهنة. الحال الراهنة هذه كان المسلمون يسترقون، فإذا قلت أن المسلم يسترق والكافر لا يسترق، ما الذي سيحدث؟ ضعف المسلمين عند الحرب وعند القتال وعند الجهاد في سبيل الله عز وجل. هكذا وجه كثير من الحكماء والمؤلفين وبعض العلماء وجهوا موضوع الرق. فلذلك نقول لا يجوز الإنسان أن يختار نفسه أن يكون رقيقا ويستطيع أن يتحرر، فإذا عرض عليه وجب ذلك والرزق عند الله عز وجل. نعم. ويحصل العتق. غير أمر ومضارع. الصحيح أنه مثل ما ذكرنا في عقود البيع، مر علينا يا إخوان تذكرون في البيع العام الماضي أو اللي قبله، لا يرتبط بلفظ معين إلا إذا كان استئمار، وهذا يرجع إلى العرف لا يرجع إلى اللغة، ولا لا؟ قال تبيعني؟ قال نعم، هذا ما يصير بيع. طيب تبيعني أنا بشوف أنك ترغب في البيع حتى أنا أسوي تقييم وتثمين وأسأل وأستشير، ما تبغى تبيع ما صار شيء، فلا يعد بيعا هذا بمقتضى العرف لا بمقتضى اللغة. نعم. وكنايته.
وكنايته مع النية 16: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك وأذهب حيث شئت، ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رب أو لا خدمة لي عليك، وفككت رقبتك وهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك. وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام، ويعتق حمل من لم يستثنى بعتق أمه.
عفوا، ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه.
ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه،
يعني إذا أعتق ولم يستثنى عتق مع أمه تبعا لها. نعم.
لا عكسه. وإن قال لم يمكن كونه أباه أنت أبي، أو قال لم يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق. لا إن لم يمكن إلا بالنية.
يعني إذا قال هذا ابني، الأقرب ينظر قرائن الأحوال، قد يكون الشخص صالح هذا السيد وعابد ومتواضع، وقال هذا ابني هذا أبي، ابني من باب الرفق وأبي من باب الاحترام والتقدير له لشيبته، والعبرة بالقرائن. حق لا يقال بأن صار عتق عليه لهذا السبب، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. فصل.
ويحصل بالفعل. فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه أو نحوهما، أو خرق عضوا منه، أو استركره على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، عتق في الجميع
أو
عتق في الجميع، ولا عتق بخدش وضرب ولعن.
طيب هذا معناه أنه إذا أصابه إصابات بليغة أنه يكون عتقا له، وقد ثبت في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد أن سيدا قطع ذكر رقيقه فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق.
ويحصل بالملك. فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا.
يعني عمودي النسب والفروع والأصول والحواشي. نعم.
وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه.
يقول هنا ذكرنا هذا المعنى في أول باب العتق، وأنه إذا ملك بعضه عتق البعض، إذا ملك بعضه بعد التصرف عتق هذا البعض الذي يملكه وعتق الباقي نصيب شريكه بإيش؟ بالسراية. يعني فيه اثنين أو فيه اثنان يملكان رقيقا واحدا، فهنا يعتق نصيبه لأنه اعتقه، وما بقي في التفصيل إن كان يملك المال عنده مال عتق عليه بالسراية وصار في ذمته بقية النصف هذا لشريكه، وإن كان معسرا لا مال له إلا هذا الرقيق صار بعضه حر وبعضه عبد. وقد ثبت في ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. هذا معناه هنا، يقول فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد عنده ثمن الباقي صار كله عتيقا ولزمه أن يعطي شريكه هذه القيمة. قال: قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق، يعني إذا كان ما عنده مال، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. وهو حديث جيد.
وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك، فلو ادعى كل موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لا لاعتراف كل بحريته.
نعم.
ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه،
لأن منه سبب العتق والسراية غير معروف، هذا موسر وهذا موسر، هذا قال إن شريك يعتق، قال لا أنت اللي اعتقت، كلهم ولا واحد من معتق، والآن خلاص ثبت عتقه الآن، فالولاء لمن؟ ما عندنا معتق. العتق بالسراية كما يسمي، يعني سرى العتق للنصف الثاني بسبب النصف الأول، النصف الأول ما ثبت، طيب لمن؟ وعندنا ثبت العتق بيقين، هذا قال اعتقت، هذا قال اعتق صاحبي، والآخر قال اعتق صاحبي، فهذه من يعني من كما يسميها من الغاز، يعتق ولا يكون له، أو معتق ومالك للرقيق وعتق عليه لكنه لا يملك ولاءه.
ويصح تعليق العتق بالصفة، كإن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة.
هذا صحيح. نعم.
فإن عاد لملكه عادت، فمتى وجدت عتق، ولا يبطل إلا بموته، فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر له، ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه.
نعم.
ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق، وأول أو آخر قن أملكه، وأول أو آخر من يطلع من رقيقي حر، فلم يملك أو لم يطلع إلا واحد عتق، ولو ملك اثنين معا أو طلع معا عتق واحد
بقرعة.
ومثله الطلاق. فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء، وعلى ألف أو بألف لا يعتق.
يعني الأقرب من هذه معاوضة ومكاتبة وشراء، لأنه كان يعني تعليله أنت حر وعليك ألف، هذه معاوضة. بعضهم يقول خلاص أنت حررت ثم قلت عليك ألف بعدين، كان يقول لا بد أن تكاتبه. طيب بسيط. نعم.
فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر عليك ألف عتق في الحال بلا شيء، وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل،
يعني كأنه يعرض أن تعتق على كذا.
ويلزمه. نعم. الألف. وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. ويصح
يقول على، يعني يقول الشارح على الأصح، الخدمة غير محددة غير معينة، والأعمار تطول وتقصر، فقد يقال بأنه يعتق ولا يلزمه خدمة. نعم.
ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة، ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعددة ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم.
يعني الناس ما يعرفون اللغات يعني، فالأقرب من هذا فيه نظر. إذا قال زوجتي طالق عينها يا أخي، ما عينها باطل، ايش ذنب هذه بعد يطلق النساء كلها، ربما بعضها الطلقة الثالثة، ما يظهر هذا. نعم.
وله متعددة كده يعني،
كأنه وله زوجات متعددات يعني. نعم. أما إذا كانت واحدة ظاهر هذا زوجتي. نعم. طيب.
باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي،
يعني عن دبر. ولهذا يعبر عنها في كتب التاريخ وكتب الفقه، قال أعتق عبده عن دبر فسمي تدبيرا، أي بعد موته. نعم.
ويعتبر كونه ممن تصح وصيته، وكونه من الثلث.
لماذا من الثلث؟ لأنها وصية، فلو كان ما عنده لهذا الرقيق لا يعتق منه إلا الثلث. نعم.
وصريحه وكنايته كالعتق، ويصح مطلقا كأنت مدبر ومقيدا، كإن مت في عام هذا أو مرض هذا فأنت مدبر، ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، ومؤقت كأنت مدبر اليوم أو سنة. ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير، ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة. نعم. وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي.
نعم.
وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطؤ بنتها إنجاز. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه، فإن أبى بيع عليه.
أيه. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. طيب. نعم شيخ.
كيف ولو أسلم لكافر؟
يعني أسلمه وهو لكافر، يملكه كافر.
أيه يملكه. باب الكتابة.
نعم.
وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في بمال في ذمته، مباح معلوم.
يعني يتفق السيد مع الرقيق مع رقيقه على أن يكون عتيقا بمقابل كذا وكذا بشروطها المعلومة سيذكرها المصنف. نعم.
في ذمته، بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم، يصح السلم فيه، منجم بنجمين فصاعدا، يعلم قدر كل نجم.
نعم. لا يظهر أن التنجيم هو التقسيط، منجم أي مقسط، يعني يروى في هذا الحديث لكنه لا يثبت. نعم. يعلم قدر كل نجم أي كل قسط،
ويعلم قدر كل نجم ومدته، ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب، فإن فقد شيئا من هذا ففاسدة يعني. والكتابة في الصحة. نعم. والمرض من رأس المال، ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف لكن لو كتب المميز صح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق، وما فضل بيده فله. وإن اعتقه سيده وعليه
سيده
وإن اعتقه سيده وعليه شيء من مال من مال الكتابة أو مات قبل وفائها، كان جميع ما معه لسيده. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.
العوض الذي دفعه الرقيق بان لغيره، يعني هو أعطاه شيء ثم تبين، أعطاه بعير مثلا، تبين هذا البعير مملوك لشخص آخر، بان مستحقا، فكأنه يرجع له على ما كان عليه وهو الرق، قال لم يعتق. نعم.
فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه.
هنا يبين أنه يكون مالك حتى وإن كان له أحكام الرق في الأصل، لكنه يملك ما كسبه،
يعني منزله بين منزله،
لأن يقع فيها الموت أحيانا ويقع فيها الإرث. نعم. يترتب على الملك أشياء كثيرة. نعم.
ويملك المكاتب كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ما يصلح ماله كالبيع
يصلح ماله،
وكل تصرف يصلح
يصلح المال، يبيع ويشتري ويؤجر. نعم.
كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه، لكن ملكه غير تام، فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرع أو يتبرع أو يقرض.
يعني هو لما أن قال يقرض، الإقراض فيه إحسان وإرفاق، المحاباة في البيع والشراء ما يحابي، يبيع بقيمة المثل، هذا معنى المحاباة أو عدم المحاباة، فيمكنها يحابي أو يكون يجابي لمعنى آخر الله أعلم. نعم، لكنها المساق هي في المحاباة، ليس له أن يحابي، يكون يملك مال ثم يتخلص منه بهذه الطريقة بالبيع حتى يسدد لي،
أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه.
شلون كلها يعني هي مساق واحد، البيع المؤجل في التنازل، في الترك لأشياء، كذلك القرض يقرض وقد يرجع وقد لا يرجع، فهي في مساق المحاباة والله أعلم. نعم،
أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده.
نعم،
والولاء للسيد، وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت،
لأن قد يعتق قبل، يعتق هذه الأمة ولها ولد قبل أن يعني تنتهي نجوم وأقساط الكتابة، فيكون هناك حكم مختلف في حال الاعتاق. نعم، ولا إن ماتت،
ولا إن ماتت. ويصح شرط وطء مكاتبته، فإن وطأها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو معاوض،
لأنها يعني حالة بين حالتين، ليس رقيق كامل وليس حرا كاملا، كل ما دفع عتق منه شيء، إلا أن يشترط إذا كانت أمه تعمل أن يواقعها حتى تنتهي من كتابتها. نعم،
ولزمه المهر ولو مطاوعة،
ولو مطاوعة،
ولو
مطاوعة أي طاوعته، لأن قد لا تطاوع إذا كان ما شرط عليها الجماع ثم طاوعته، ولو كان يقول لزمه المهر مهر المثل ولو كانت مطاوعة. نعم، نعم.
وتصير أم إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت، وإلا فبموته. ويصح،
نعم، طيب،
ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش،
يعني إذا باعه وهو بينه وبين الكتابة، هذا عقد مثل الإنسان يبيع عمارة وهي مؤجر، مؤجرها 20 سنة، وش يسوي وهو ما شرط عليهم في التأجير ولا لا، يرجع ويرد لي مالي، هذه مؤجرة. نعم،
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء، ويصح وقفه فإن أدى بطل الوقف. فصل، والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار مطلقا، وتنفسخ بموت السيد وجنونه،
ولا تنفسخ
بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه،
مثل سائر العقود، لو باع ثم جن أو أجر ثم جن يمضي العقد،
يعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه،
وكيل. نعم، وإذا حل نجم
فلم يؤده فلسيده الفسخ، ويلزم إنظاره 3 لبيع عرض، والمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.
يعني يوم حل القسط ولا ما عنده قدرة، يقول المصنف 3 أيام، كأنها أقل الجمع أو شيء. نعم،
ويجب على السيد أن يدفع لمكاتب ربع مال الكتابة،
يعني يساعده، يلزم أن يساعده على العتق، يعني عنده قال أنا أعطني 100,000 ريال وأعتقك، يجب يدفع عليه 25,000، يدفع عنه، يسقطها عنه.
إيه؟
نعم،
كزكاة يعني أو
لا، من غير تحديد. نعم،
أو أنها يعني أمر،
يعني هذا قال بها بعض الصحابة وسكت عنها، وبعضهم يرى أنها دليل على وجوب هذا الإسقاط، وهو مفهوم قول الله عز وجل وآتوه من مال الله الذي آتاكم. نعم،
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه، ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. فصل، نعم، وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، وفي قدر عوضها أو
يعني قال كاتبتني قال لم أكاتبك، فهنا قول المنكر بيمينه إذا ما كان هناك بينة. نعم، وفي قدر عوضها
أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد،
أيضا من غير بينة، إحنا اتفقنا على الكتابة لكن قال هذا 100,000، قال السيد لا 120,000، القول قول من؟ ولا بين طبعا، هو قول السيد. نعم.
فقول السيد والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول.
كعلي خمر
بنقطتين، يعني كعلي خمر أو خنزير أو مجهول، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق.
نعم.
إلا لا إن أبرئ، ولكن فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.
نعم. طيب.
باب أحكام أم الولد، وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته ولو لم يملك غيرها، ومن ملك حاملا فوطأها حرم بيع ذلك الولد.
طبعا هذا لم يثبت فيها حديث في عتق، في اعتبار أم الولد، يعني أن السيد إذا وطئ أمته فأنجبت منه ولدا صارت أم ولد. طيب هي أكيد أم ولد، لكن أم ولد لها أحكام. ما هي أحكامها؟ أنه إذا مات عتقت على ورثته، لأن إذا مات ما عاد له ملك أصلا، بس إذا مات تعتق هي على ورثته، هذا معنى أم الولد. هذا قول الجماهير، والذي عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق أن أم الولد أنها تورث، تكون كسائر الأملاك. واستدل عليها من قال بأنها على خلاف قول الجماهير، طبعا الجماهير لأم الأمة الأربعة باتفاق، وهو قول عامة السلف، لكن هذا قول لعلي بن أبي طالب واختيار بن تيمية رحمه الله أنها تبقى، هذا خلاف قول الأمة الأربعة. ومن أدلتهم أن تلد الأمة ربتها، فوجد الاستدلال على أنها ما تكون أم ولد وتكون ملك للورثة، أن تلد في قصة في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها.
بقيت أمة،
ها؟
بقيت أمة،
بقيت البنت إيش؟ مالكة لأمها، هذا صحيح، وهذا اللي استدل به ابن تيمية رحمه الله ومن قال بذلك، وأن عمر رأى أنها تعتق سياسة. أما الأحاديث الثالثة المرفوعة فلا يثبت منها شيء، ذكرها الشارح هنا، منها من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، هذا ضعيف. وكذلك قوله اعتقها ولدها في أم إبراهيم أنها صارت عتيقة بسبب ولدها. طيب نواصل حتى من هذا الفصل الشيخ.
ومن ملك حاملا فوطأها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه. ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد. وكذا لو قال
يعني حتى لو ما كان فيه ولد، هذا إقرار، لكن هذا عند القضاء ولا في الباطن؟ في الباطن ولا في عند القاضي؟ إذا قال أنت أم ولدي وهي داري ما هنا ولد ولا هنا أحد، لكنه قال أنت أم ولد، يعني إذا ولدت صرت أم ولد، ما ولدت ولا حملت ولا. الأقرب أنه يقصد المصنف هنا عند التنازع، أما في ذات الأمر فلا يكفي هذا الإقرار. نعم.
يعني إذا كان هناك ولد أصلا
إيه؟
واختلفوا
إيه، لكن لو جاءت ثبتت عند القاضي بأنه قال أنت أم ولدي صارت أم ولد،
ما في ولد،
ولو ما في ولد، إحنا ما أدري الولد مات الولد انفصل حي ميت، إحنا ما لنا إلا إقرار إحنا، لكن هي في الباطن دينا ما يجوز لها هذا. نعم.
وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب، فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة ويبطل إيلاد.
طبعا هنا مو بلازم عقد، هنا حين قال وكذا لو قال لابنها أنت ابني، لأن قد يكون ابن غيره ولا لا، فيعتبر إقراره هنا، هذا المعنى، لأنه مجرد ما تلد تصير أم ولد عند الجماهير، هذا المعنى، ما يحتاج إلى عقد، لأنه يوهم هذا الكلام في عقده ولا يعني المصنف، إنما يقصد هي معها ابن. طيب الابن هذا منك ولا من غيرك؟ يكفي أن يقر أن يقول هذا ابني، بل يقول حتى لو قال يدك ابني، يدك هذه هي ابني، سرى على الجميع. هذه من تشقيقات الفقهاء البعيدة. نعم.
ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها.
نعم.
ولدها الحادث بعد إيلادها كهي،
أي مثلها. نعم.
لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد بل بموته، وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، والا فعلى وارثه، وكلما جنت ام ولد لزم السيد فداؤها بالاقل من الارث او قيمتها يوم الفداء.
نعم.
وان اجتمعت قروش قبل اعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها،
اي جنايات، سبب جنايات. نعم.
ولم يكن على السيد الا الاقل من ارث الجميع او قيمتها، ويتحاصون بقدر حقوقهم. وان اسلمت ام ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها واجبر على نفقتها وان عدم كسبها.
نعم.
فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت.
نعم، جزاكم الله خير. باب النكاح إن شاء الله سيكون بعد الإجازة في مشيئة الله عز وجل، وأنا أستأذنكم اليوم.